الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زخن. تقدم معنا الموقوف. هذا البيت قد تقدم شرحه عند قولنا: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع. إذن ما أضيف إلى الأصحاب والصاحب هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت رد على الصحيح. فأنتم التعريف، من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. قولنا من لقي، دخل فيه من؟ الأعمى، دخل فيه الأعمى. فلو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لخرج الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، من خرج؟ الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو غير مؤمن. الذي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هو غير مؤمن لا يسمى صحابي، وإن أسلم بعد ذلك يسمى تابعي، وإنما تكون له رؤية. مؤمنا به ومات على ذلك، خرج الذي يرتد ويموت على الردة، خرج الذي يرتد ويموت على الردة. ولو تخللت ردة على الصحيح خرج أو دخل من ارتد ثم أسلم. مفهوم؟ نكتب لكم هذا التعريف حتى تفهمون أكثر. هو يسر التميمي أو التميمي مناسب، واليماني غير مناسب. صحابي، الصحابي تعريفه من لقي النبي. قولنا لقي دخل فيه من؟ الأعمى. الأعمى لا يرى. لماذا قلنا من لقي؟ لأننا بعضهم عرف الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستقيم. مؤمنا به، خرج من لقيه كافرا. وكم من هذا الصنف؟ كم من اليهود والنصارى والمشركين ومات على ذلك، أي على الإيمان، ولو تخللت ردة على الصحيح. ايش معنى قولنا على الصحيح؟ اذا قلنا على الصحيح ايش معنى هذا؟ ان فيه خلاف. اذا وجدت المدرس او من يتحدث معك يقول لك على الصحيح، معناه ان فيه ماذا؟ خلاف. فإذا عرفنا الصحابي يا أخوان، عرفنا الصحابي. بقي أحد ما عرف الصحابي؟ عرف الصحابي أنت؟ من هو؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح. قولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل فيه؟ الأعمى. لو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط لقال لك ابن أم مكتوم: أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أنا صحابي. قل: لا، أنت صحابي لأنك لقيته. مؤمنا به خرج الكافر. ما يأتي كافر يقول أنا صحابي، يقول: لا، أنت ما لقيته مؤمنا به.
أنت غيرك أنت أم من به، ومات على ذلك أي على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو تخلت رد على الصحيح. والصحبة شرفها عظيم، الصحبة شرفها عظيم، حتى قيل أيهما أفضل، معاوية أو عمر أو عمر بن عبد العزيز؟ إيش الجواب عندكم؟ من يجيب؟ لا أريد هذا عند هذا. من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز عندك؟ من أفضل؟ أنت تفهمني، أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ لماذا؟ وهم يقولون في عمر بن عبد العزيز لأنه خليفة راشد، لأن معاوية صحابي، والصحبة لا يعدلها شيء. إذن فهمتم؟ وما عرفته إلى الأصحاب من قول. نريد أن أسرع أسرع، الله يبارك فيك، أسرع. نحن نريد أن نضاف هذا إلى شريطه. أسرع. شكرا شكرا. أصلا لأن الشريط قد يبدأ عندكم وتراجعون منه، وإلا ليس رغبة في التسجيل، لازم من باب أننا قد نرجع إلى اليمن، وأحدكم يحتاج إلى سماع الشريط أو الاستفادة من الشريط. فالبيت 15، وأيضا هو النوع 15، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. ايش الفرق بين القول والفعل يا اخوان؟ ايش الفرق بين القول والفعل؟ نحن قد قلنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما اضيف الى النبي من قوله او فعله او تقريره. ايش الفرق بين القول والفعل والتقرير؟ من يجيب؟ عندك يا اخي. القول مثل ماذا؟ عندك يا أشرف. القول عندنا قول وفعل وتقرير. القول ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الأعمال بالنيات، قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهمتم؟ هذا يسمى إيش؟ قول. والفعل مثل ماذا؟ دال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، رأيت رسول الله يمسح على خفيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يقول لبيك اللهم لبيك، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. هذا كله أجل يسمى فعل، فعل تخبر عن فعله. والتقرير مثل أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لماذا في المرفوع قال أو تقريره، والموقوف والمقطوع لم يقل أو تقريره؟ نقول بالموقوف هو ما أضيف إلى التابع إلى الصحابي من قوله أو فعله فقط، ولا نقول أو تقريره. عندك أبو كثيرية، التقرير شرع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الصفوت عن الباطل، بينما الصحابي وغيره ربما يجب أو يرى المصلحة في السكوت مع أنه يكون مخالفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه مشرع. قال ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الآن المرسل منه الصحابي فقط، وهنا استدراك على البيقوني، لأنه لو كان الصحابي هو الساقط ما يضر. الآن لو سقط من الإسناد الصحابي فقط هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابي عدل سواء كان موجودا أو ساقطا، مفهوم؟ لكن الأولى أن يقال ومرسل منه ما دون الصحابي سقط، منه ما دون الصحابي سقط، فيكون الصادق تابعي، ولا ندري هل التابعي ثقة أم ضعيف. فهذا الذي هو يجعلنا نتوقف في الحديث. المرسل يا أخوان تعريفه أن يكون من لم يسمع، أو أن يروي من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أبسام المرسل. أبسام مرسل الصحابي، مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي ينقسم أيضا أجسام، مرسل الكبير، الصحابي الكبير، والصحابي الصغير. ومرسل الصحابي الصغير أيضا ينقسم إلى قسمين، المميز وغير المميز. فهذا الصحابي مرسله مقبول، مقبول مطلقا، مفهوم؟ مرسل الصحابي الكبير مقبول مطلقا، ومرسل الصحابي الصغير ننظر. إذا كان الصحابي الصغير مميزا، أي مات رسول الله هو يميز، مثل محمود بن الربيع قال عبدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها بوجهه، يعني تمرمض بالماء ثم مجه بوجهه، وأنا ابن 5 سنين. هذا حديث مقبول، مقبول يا أخوان، وإن كان غير مميز فهذا حديثه في سلام. هل هو مقبول أو غير مقبول؟ وقد رأينا جمعا من أهل العلم يقبله في حديث طارق بن شهاب، طارق بن شهاب حديثه صحيح المسند، مع أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يميز. فعندنا مرسل تابعي، التابعي عرفتموه، والتابعي ينقسم إلى قسمين، كبير وصغير. فمرسلات التابع الكبير اختلف فيها، الشافعي كان يقبل مرسل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه قال فتبعت روايته فما وجدته يروي إلا عن ثقة، تتبعت روايته فما وجدته يروي إلا عن ثقة. والثاني التابعي الصغير مثل الحسن البصري والزهري ويحيى بن أبي كثير، وهذه مراسيلهم من أضعف المراسيل. والشاهد أن المرسل غير حجة، ضعيف. المرسل من اسم ايش يا اخوان؟
الضعيف. قال مسلم بن الحجاج والمرسل في قولنا وقول الجماهير من أهل الحديث أو عامة أهل الحديث أنه ليس بحجة، لأننا ما ندري من الصادق. فهمتم الآن؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الحديث، عندنا صدق هنا ما ندري من هو. قد يكون الصحابي، ولو علمنا أن الصادق الصحابي لقبلنا، لكن قد يكون من دون الصحابي، قد يكون من دون الصحابي. إلا أن مراسيل التابعين الكبار يستشهد بها، يعني جاء مرسل من طريق سعيد بن المسيب، ومرسل من طريق محمد بن سيرين. هنا نقول هذا حديث حسن لغيره، هذا حديث حسن لغيره لأنه جاء من طريقين ضعيفين. فهمتم؟ إلى هنا مفهوم. ومرسل منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب تقدم، الغريب تقدم في الدرس السابق. قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. ما شاء الله، هذا تعريف المنقطع. تعريف المنقطع هو الذي لم يتصل بحال، يسمى ماذا يا أخوان؟ إسناده منقطع. عندنا هذا الحديث وهذا الإسناد، مفهوم. وجدنا هنا انقطاعا، ايش يسمى هذا؟ منقطع. وجدنا انقطاع هنا وانقطاع هنا، ايش يسمى هذا؟ منقطع. فتعريف المنقطع هو إذا سقط من السند واحد، انظر ركز، واحد ركز. الآن كم سقط من السند؟ الآن كم سقط من السند؟ واحد أو أكثر. الآن كم سقط من السند؟ كم؟ ثلاثة، لكن بشرط ليس على التوالي. ستعرفون فائدة هذه الكلمة بعد قليل. فهمتم الآن؟ الآن عندنا كم صد؟ ثلاثة، على التوالي أو ليس على التوالي؟ ليس على التوالي، فإذا هذا يسمى إيش؟ منقطع. وإذا كان الساقط واحد فقط، إيش يسمى؟ منقطع. وإذا كان الساقط ثلاثة أربعة، إيش يسمى؟ منقطع، لكن بشرط أن الساقط يكون ليس على التوالي. فكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع على أوصاله. إلى هنا فهمتم؟ فهمتم المنقطع؟ سهل جدا، هو الذي لم يتصل إسناده. المنقطع هو الذي لم يتصل إسناده. هذا الصرف هو من هنا مبطوع، ايش سموه؟ منقطع. هذا صرف منقطع، فهذا الحديث الذي لم يتصل إسناده يسمى ايش؟ منقطع. قال والمعبر الصادق منه اثنان. انظروا يا فان، هذا سند، هذا سند، وقع الانقطاع هنا وهنا وهنا. هذا على التوالي ولا ليس على التوالي؟ ليس على التوالي. الآن مثلا عندنا صف للصلاة، عندنا صف للصلاة، متى نقول هذا الصف منقطع؟ إذا خرج واحد هذا منقطع. فإذا خرج واحد أيضا من الجنب الثاني،
منقطع، وإذا خرج واحد من الوسط أيضا بعيد عن ذلك منقطع. فهذا فالصف الذي هنا ناقص واحد، وهنا ناقص واحد، وهنا ناقص واحد، مهما تعدد إذا لم يكن عندنا اثنان سقطوا في مكان واحد يسمى منقطع. وإذا وجدنا السند متصل كله إلى واحد يكون مكان منقطع. مفهوم؟ والمعضل السابق منه اثنان. الحديث المعضل هو الحديث الذي انقطع اسناده، لكن ايش الفرق بينه وبين هذا؟ الان انظروا، هذا حديث متصل مفهوم، وهذا حديث منقطع، نقول منقطع انقطاع واحد مفهوم، فأنتم إلى هنا. وهذا حديث أيضا يسمى منقطع لأن الانقطاع ليس على التوالي، إلى هنا مفهوم. وهذا حديث عندنا هنا اثنان سقطوا، اثنان سقطوا أي يسمى معضل. فالمعضل هو المنقطع، لكن بينهما خلاف جليل جدا، أن المعضل يكون السبب في مكان واحد اثنان أو أكثر على التوالي، اثنان أو أكثر على التوالي. فالآن لو عندنا مثلا صف سقط هؤلاء الثلاثة مباشرة، سقطت ثلاثة، نقول هذا معضل، بينما لو سقط واحد منقطع. إذن ما الفرق بين المنقطع والمعضل؟
المنقطع يسقط واحد واثنان ليس على التوالي،
نعم،
والمعضل يسقط اثنان على التوالي يعني في مكان واحد،
اثنان أو أكثر
أو أكثر على التوالي.
إذن كل معضل منقطع، كل معضل منقطع لأنه فيه سقط، وليس كل منقطع معضل، ليس كل من قطع معضل، مفهوم إن شاء الله. والمعضل السابق منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، هذا القسم الثامن الواحد والعشرين، القسم الحادي والعشرين، وما أتى مدلسا نوعان. والتدليس هو نوع من الأنواع التي تؤدي إلى ضعف الحديث. فالتدليس ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كم قسمين؟ لأنه قال وما أتى مدلسا نوعان. الآن يا أخوان لابد أن تقسموا الأبيات حتى تفهموها. إلى هنا والمعضل السابق منه اثنان، إلى هنا قسم، قسم الحديث ماذا؟ المعضل. وما أتى مدلسا نوعان، إلى هنا شرح في قسم آخر. طالع الأول الإسقاط للشيخ وآل الحمد لله، الأول الإسقاط للشيخ وآل ينقل عمن فوقه بعن وأن. مثال مثلا أبو النجاشي سمع مني أحدث عن الشيخ الحجوري أو عن الشيخ مقبل الواهرعي، فرجع إلى بلده فكان يقول قال الشيخ مقبل، وعن الشيخ إحياء أنه قال. هل هو سمع من الشيخ إحياء؟ هل هو سمع من الشيخ مقبل؟ وإنما سمع بواسطة، من هو؟ أنا. فلو قال حدثني عبد الحميد الحجوري عن الشيخ إحياء عن الشيخ مقبل، نقول هذا سند متصل، هذا سند متصل. لكن لما أسقطني صار السند منقطع. هذا إذا لم يلقهم الأمر سهل، إذا لم يلقى الشيخ مقبل أو الشيخ يحيى الأمر سهل. سيقول العلماء هذا أبو النجاشي في هذا الأمر مخطئ، لم يدرك الشيخ مقبل ولم يلقى الشيخ يحيى. فإذا إن قال حدثنا سيقولون كذاب، إن قال حدثنا الشيخ يحيى سيقولون كذاب ما يعقل. لكن إن قال عن يقول هنا أصدق الذي حدث. لكن إذا كان أبو النجاشي قد لقي الشيخ يحيى لكن ما سمع منه هذا الحديث الذي يحدث، إنما سمعه مني عن الشيخ يحيى وأصبح يقول عن الشيخ يحيى، هذا يسمى ماذا؟ تدليس. هذا يسمى تدليس. لماذا يا أخوان تدليس؟ لأنه يوهم السامع أنه سمع، يدلس على السامع فيظن السامع أنه سمع وهو ما سمع. مفهوم؟ لا لا. وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ، مفهوم؟ يسقط شيخه ويحدث عن شيخ شيخه، وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، يعني يسقط الشيخ ولا يقول حدثنا، ما يصرح يقول يسقط هذا شيخه يسقطه ثم يقول حدثنا، أو يقول سمعته، أو يقول أنبأنا. هذا يكون كذب، هذا يكون ماذا يا أخوان؟ كذب. لكن يقول أبو النجاشي عن الحجور يأتي بصيغة إيش؟ عن أو أن أو قال، هذه ثلاث صيغ تحتمل التدليس، هذه الصيغ تحتمل التدليس، تقول قال أو عن أو أن فلان قال، هذه صيغ تحتمل إيش؟ التدليس. بينما صيغ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا لا تحتمل التدليس، لا تحتمل التدليس. والثاني لا يسقطه، فهمتم النوع الأول؟ هو الإسقاط للشيخ. فهمتم النوع الأول؟ بقي أحد أفهم؟ إن شاء الله نفهم. والثاني لا يسقطه لكن يصل أوصافه بما به لا ينعرف. الثاني يا أخوان يقول مثلا أنا مشهور بعبد الحميد عندكم، مشهور بعبد الحميد، يأتي أبو زكريا يقول والله حدثنا الحجوري أو عن الحجوري أو حدثنا سواء، ثم يوم ثاني يقول حدثني عبد الحميد اليمني، يوم ثالث قال سمعت أبو محمد الحجي، يوم رابع قال حدثني عبد الحميد الزعفري عبد الحميد الحجوري. ما شاء الله، تقولون لك مشايخ كثير يا أبو زكريا، أنت سمعت من عبد الحميد اليمني ومن عبد الحميد الحجوري من أبي محمد الزعفري ومن الحجي، لك خمسة مشايخ تسلمت عليهم وهو إنما تسلمت على واحد. هذا يسمى إيش يا أخوان؟ تدليس. إيش تدليس؟ شيوخ، تدليس شيوخ. فعندنا الآن تدليسان، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد هو الأول، أن يسقط الشيخ، أن يسقط الشيخ. وتدليس الإسناد عن الشيوخ أن يأتي يصف الشيخ بأوصاف كثيرة فيظن السامع أن له مشايخ كثير، أو ربما يريد أن يعميه، يكون هذا الشيخ ضعيف فهو يقول لو قلت حدثنا فلان سيعرفونه بأنه ضعيف، لكن أقول حدثنا فلان أبو فلان. مثلا واحد كان يقول حدثنا أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يظن الظان أن أبو سعيد من الخدري وهو الكلبي الكذاب. فهمتم؟ فالتدليس خطير، حتى أن شعبة كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. من يستطيع يا أخواني لخص لنا الدرس؟ قرأنا المرسل والموقوف والمرسل والغريب والمنقطع والمعضل والمدلس. من يلخص لنا؟ ما هو الموقوف أولا؟
الموقوف
هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله. والمرسل
هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وما أجسام المرسل عندك؟ عندنا مرسل صحابي ومرسل تابعي. مرسل الصحابي ينقسم صحابي كبير وصحابي صغير، مقبول. والتابعي مرسل ينقسم إلى كما عباس تابعي كبير وتابعي صغير. التابع الكبير مرسل ماذا يتبع عندك؟ التابع الكبير مرسل مقبول أم مردود؟ ها؟ يعني التابع الكبير إذا جاء من طرق يحسن، مرسل التابع الكبير إذا جاء من طرق يحسن، ومرسل التابع الصغير من أضعف المراكب لا يستشهد به، من أضعف المراسيل لا يستشهد به. والغريب إيش هو؟ من يقول؟ نريد واحد ثاني. هات الغريب، بل جرأناها أمس، هو الذي في أجل طبقة من صمداته واحد. والمنقطع عندك يا أخي أنت المنقطع هو الحديث الذي انقطع إسناده. فإن كان الانقطاع، هل اشترط في الانقطاع أن يكون فقط واحد منقطع عن أكثر؟ قد يكون الانقطاع واحد وقد يكون أكثر، لكن الذي اشترط ماذا؟ هل يكون الانقطاع ليس على التوالي، ليس على التوالي. المنقطع من قسم الصحيح أم الضعيف عندك أنت؟ غير صحيح، لأننا ما ندري الساقط ثقة أم ضعيف، صح ولا لا؟ ما ندري الساقط ثقة أم ضعيف. هل يستشهد بالمنقطع؟ الصحيح أنه لا يستشهد به، الصحيح أنه لا يستشهد به، لأن الصادق قد يكون كذابا أو متروكا أو ضعيف جدا. والمعضل أيش تعرف المعضل؟ هو ما سقط من إسناده إثنان أو أكثر على التوالي. إذن الفرق بينه وبين المنقطع ماذا؟ أن المنقطع الانقطاع غير متوالي، والمعضل على التوالي. وعندنا المدلس ينقسم إلى قسمين، ما هما عندك؟ المدلس ينقسم إلى قسمين، تدليس إسناد وتدليس شيوخ. تدليس الإسناد صيغه أن وعن وقال، صيغه عن وعن وقال. وتدليس شيوخ أن يعمي شيخه ويأتي بأوصاف حتى يعميه. وبقيت معنا طبقات المدلسين إن شاء الله في الغد. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من هو الذي حفظ؟ حفظ وأرد أحسنت. ها من يجي؟ عندما اليوم ثمانتين اللامية، عندما ما في أحد حفظها عنده؟ ولكلهم وأقول ما جاءت به وجميع الصفات أرد، وجميع الصفات أمرها حقا أبي شيء، وأرد وأصونها طيب من عند من؟ أنا أنت يا أبا زكريا.
طيب
تفضل.
وقره بالميزان وقرانا وقر بالميزان والحوض الذي حرجوا بأن منه ريا أنهل
بأني
حرجوا بأن منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم النازل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم النازل وآخر يهمل والنار والنار إصلاح الشقي بحكمة وقد الشقي إلى البناء فيدخل ولكل حي عاقل في قبره
عمل
هنا
يقارنه
هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. هذا الأخير.
طيب عندما طيب
وسائلي عن مذهبي
ما قد قرأت شيء من أولها.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي صدق الهدى من المجاهد الثالث اسمع كلام محقق في قوله لا ينتمي عنه ولا يتبتل حب الصحابة كل من يذهبه فوزة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكن من الصديق منهم فصل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أقرها حقا كما نقل الطراز الأول وجميع آيات التوراة.
فأرد
أحدثها إلى نقالها وأكونها عن كل ما يتخيله قبحا لمن نبذ القرآن ورآه. وإذا استدل يقول قال الأخطر والمؤمنون يرون حقا ربهم. وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ري أنهل. وقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجم وآخر يهمل. ولكل
والنار
يدخلها
يطلعها
والنار يطلعها كل
الشقي
والنار يطلعها الشقي بحكمة. وقد الشقي
إلى الجنان
وقد التقي إلى الجنان فيدخل ولكل حي عاقل في قبره
عمل
وقد عمل يقارنه هناك ويسأله. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفه ثم احمد ينقل.
فمن اتبعت
سبيلهم فموفقا وان ارتدعت فما هناك
فما عليك
معول.
احسنت بطلا اخرتها فاتيت بها كلها. طيب ها عند من هات هذا وكذا يمد بغي أحد يا أحمد عندك شيء؟ هات إيش؟ والحوض ريان فمسلم الناجم وآخر يهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة. وكذا تقي وابي حنيفة فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت خلاص كده، لأن الوقت قد ذهب. طيب، أخذنا أمس الكلام على الميزان، والميزان هذا المراد به في الدنيا أو في الآخرة؟ في عرصات القيامة. ثم هذا الميزان حقيقي أم ليس بحقيقي؟ حقيقي. والمعتزلة ايش قالوا فيه؟
عبارة عن عدل.
يعني مجاز، ميزان مجاز، المراد به العدل. الصواب أنه حقيقي، والدليل على أن الميزان حقيقي، ايش الدليل؟ هذا على إثبات الميزان، لكن الدليل على أنه ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد، ما هو الدليل على هذا؟ أحسنت، هذا الذي ذكر خميس، أنه ذكر بأن له لسان وبأن له كفتان، وهذا ليكون إلى الميزان الحقيقي. لو كان المراد العدل ما يصف بأن له لسان ولا كفتان. أما الكفتان فالدليل ما هو؟ حديث ايش فصله؟ البطاقة. أحسنت، حديث البطاقة. وأما اللسان فما الدليل على إثبات اللسان؟ أنا سألت عن الدليل، ما سألت هل في خلاف بين أهل العلم. جاءت آثار وأجمع عليها العلم، إذن ما في خلاف، أجمع عليها العلم على إثباته. ثم قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين، فهل الميزان واحد أو أكثر؟ هل يوم القيامة أكثر من ميزان أو واحد؟ ميزان واحد. وكيف نقول في الآية: فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين؟ جمع. كيف نقول في هذا عندك؟ أحسنت، المراد به الموزونات. الميزان واحد والموزونات متعددة، وهذا الصحيح. وإلا بعضهم يقول لكل إنسان ميزان، وبعضهم يقول لكل أمة ميزان. ثم السؤال الذي بعده عندك يا سمية: ما هو الذي يوزن يوم القيامة، أعمال العباد أم صحائفهم أم هم؟ ما هو الذي يوزن يوم القيامة، أعمال العباد أم صحائفهم أم هم؟ الأعمال فقط. تأكد، عندك دليل؟ ها عندك؟
الأعمال فقط أو هم؟
أو هم يعني أو هذا الشك ولا
هم بالأعمال
يعني يوزن أعمالهم وهم يوزنون؟ هم يوزنون والأعمال توزن ولا ما توزن الأعمال؟ هم يوزنون. إذا الطرف يعني عندك يا حسين؟ الأعمال ولا الأبدان ما توزن؟ وإن ساق ابن مسعود توزن عند الله أو أكبر في الميزان من جبل أحد، إيش تقول في الحديث هذا؟ والصحيفة توزن ولا ما توزن؟ توزن. أنت قلت أولا الأعمال. عندك يا أبا معاد، ما حضرت معنا أنت صح؟ والصحائف داخل في الأعمال؟ لا، صحيح فيها العمل لكن صحيح غير العمل. ها سيدي، أي نعم، الأصل أن الذي يوزن ما هو؟ الأعمال. فمن ثقلت موازينه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد يوزن العامل كما في حديث ابن مسعود، قد يوزن، ما نقول كل الناس لابد أن يوزنوا، نقول كما جاء في الدليل قد يوزن العامل كما في حديث ابن مسعود. وفي الرجل السمين البطين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقد توزن الصحيفة مثل حديث البطاقة. والأصل أن الذي يوزن ما هو؟ الأعمال. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه غيا أنهل. وهكذا نحن نرجو ذلك. والحوض هو الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، الحوض المورود. وإذا أطلق الحوض هذا هو المراد به الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذا الحوض قد جاء في أوصافه باختصار أنه أولا طوله شهر وعرضه شهر وزواله سواء، ثانيا آنيته كعدد نجوم السماء، وهذا كله في أحاديث البخاري ومسلم أكثرها. أيضا من أوصافه أن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن أوصافه أن أول من يشرب منه فقراء المهاجرين كما عند الإمام أحمد بن حديث ثوبان وحسنه الشيخ الألباني، ومن أول من يشرب منه أهل اليمن كما في حديث ثوبان نفسه عند الإمام مسلم. طيب، قد يقول قائل الماء البارد في الدنيا متعب، الثلج، الثلج متعب صح؟ مثل شرب ثلج، مثل تمرض إذا شرب ثلج، فكيف يكون الحوض في الآخرة أبرد من الثلج وهو من النعيم؟ فالجواب أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فالحوض ما هو أبرد من الثلج وهو نعيم. طيب، ولهذا أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا ولا مقارنة بينها. فالكافر ضرسه في النار كيف؟ مثل جبل أحد، كونه شهر عرضه شهر وزواياه سواء. أيضا هنا من الفوائد عند الحوض أنها جاءت ألفاظ في الأدلة في سعة الحوض فيها تفاوت في المعنى في الظاهر، ففي بعضها طوله شهر وعرضه شهر، وفي بعضها طوله ما بين المدينة وعمان، وبعضها بين مكة وهجر، وبعضها بين مكة وصنعاء، وهكذا ألفاظ كثيرة. فأهل العلم جمعوا بين هذه الألفاظ وقالوا إما أن هذه المسافات التي ذكرت في الأدلة المتفاوتة كانت تقطع على الإبل في مسافة شهر، هذا شيء، وإما وهذا قول ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر كل قوم بما يعرفون، فإذا جاءه ناس من أهل اليمن ويريد أن يصل لهم الحوض إيش يقول؟ من مكة إلى أو من المدينة إلى صنعاء لأنهم يعرفون صنعاء، وإذا جاء ناس من الشام وإذا جاء ناس من مكة وهكذا فيصف لهم بما يعرفون. طيب، فأنت إذا أردت أن تخبر شخص بمسافة معينة تخبره بشيء يعرفه، إذن من هذا الباب. ومنهم من يقول الأقل يدخل تحت الأكثر، فطوله وعرضه المسافة الكبرى، وما كان أقل يدخل فيه، وبعضهم يقول الروايات فيها ضعف لكن الصحيح أنه لا ضعف فيها. المهم الحاصل هو هذا، وأحسن الأقوال أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب القوم كل قوم بما يعرفون، أو أن كل المسافات التي تقدمت تقطع في شهر، تقطع في شهر واحد. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب أن بعض أهل البدع أنكروا الحوض كالمعتزلة، وهذا قول باطل، فأدلة الحوض كثيرة. جاء في صحيح البخاري ومسلم 15 حديثا، بعضها متفق عليه وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم، فضلا عن الأحاديث التي جاءت خارج الصحيح، فمثل هذا يكون من الأدلة المتواترة. ولهذا قال بعضهم مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، إذن هذا من الأحاديث المتواترة. من الفوائد أيضا أن الحوض يقعد عنه أهل الإحداث الكفار والمنافقون وأهل البدع، على قول كثير من أهل العلم، بل وأهل الجرائم قد يطردون. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصف الحوض قال وإذا برجال من أمتي يؤخذ من ذات الشمال فأقول يا رب أمتي أمتي، فهم من هذه الأمة ليسوا كفار، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأهل البدع يدخلون في هذا، يخشى عليهم أن يطردوا من الحوض. وهكذا أهل الجرائم والمنكرات الذين قد أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. ممن كان ينكر الحوض عبيد الله بن زياد أمير من أمراء بني أمية، عندهم خالفات كثيرة، منها أنه كان ينكر الحوض، فبلغ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول أدركت عجائز المدينة يقولن في دعائهن اللهم اسقنا من حوض نبيك، كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول عجائز المدينة أفضل من هذا الأمير الذي ينكر الحوض. قال أدركت عجائز بعض عجائز المدينة تقول اللهم أسقنا من حوض نبيه من حوض نبيه. أيضا من مما ذكر في أوصاف هذا الحوض باختصار لأن الوقت يعني غير، هو أن هذا الحوض يمد فيه ميزابان من الجنة من الكوثر، يمد فيه ميزابان من الجنة. قد يقول قال كيف الجنة يعني أين الجنة؟ السماء السابعة والحوض في عرفات القيامة، صح ولا لا؟ فكيف يأتي الميزاب هذا؟ تعرفون الميزاب أنتم؟ إيش الميزاب؟ الذي يضعونه فوق السقوف، هذه السقوف حقكم أنتم ما فيها، لكن السقوف اللي فيه مستوية يعملوا لها شيء يخرج الماء يسمى ميزاب. تعرفون ميزاب الكعبة الذي ينزل منه الماء؟ هذا يسمى ميزاب. إذا جاء مطر ينزل من مكان معين ناصورة. طيب المهم هذا الميزاب الحوض يمد فيه ميزابان اثنان من الجنة من الكوثر. قد يقول قال كيف هذا الميزاب يمشي من الجنة إلى عرفات القيامة؟ فيقال هذا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نقول كيف وكيف، نؤمن أنه يمد فيه ميزابان من الجنة كما في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا أن الإنسان يحذر من البدع، يحذر من البدع، فإنه يخشى عليه أن لا يشرب من هذا الحوض، وإن لم يشرب من هذا الحوض فمعناه أنه على خطر عظيم. من شرب منه شربة لا يرمى بعدها أبدا، ومن لم يشرب منه معناه أنه ربما يواجه ما هو أشد منه، أشد من هذا الموقف. ولهذا يحذر الإنسان من البدع ولو كانت في نظره صغيرة، فإنهم يقولون كما ذكر أبو الزناد كما في البخاري وغيره الباطل والشبهات والمحرمات في بدايتها تشبه الحق، الباطل في بدايته يشبه الحق، فربما يسلك هذا الإنسان فما يدري بعد أيام إلا وقد خرج عن الحق صار بعيدا عن الصواب. فيحذر الإنسان من البدع ومن مداخل البدع. طيب بقي أيضا فائدة، وهي هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن الأنبياء كذلك لهم أحواض؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على بعض الأحاديث التي وردت في ذلك، منها حديث أبي سعيد وجيء عن سمرة وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، وأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. طيب هذا الحديث في إثبات أن كل الأنبياء لهم أحواض، لكن أكثر حوض يرد عليه الناس يوم القيامة حوض من؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مختلف فيه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه، فمن حسن هذا الحديث وراء أنه ثابت فيكون عنده إيش؟ أن الأنبياء لهم أحواض، لكن الأوصاف التي جاءت في السنة في وصف الحوض المراد بها إيش من حوض؟ حوض صالح أو حوض إبراهيم أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت فيه الأوصاف وتكلم عليها أهل العلم المراد بهم إيش؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أثبتنا الأحواض وصح الحديث كما سمعت أن الشيخ الألباني يحسنه بشواهده، وإن قلنا الحديث ضعيف فما عندنا إلا حوض واحد وهذه أوصافه، ما عندنا إلا حوض واحد وهذه أوصافه. طيب انتهينا من الحوض وهو سهل، وهو من أول ما يواجهه الناس بعد القيام من القبور، أول من أول ما يواجهه الناس من القيام بعد القبور، وهذا الصحيح ما قاله العلم، وهو قبل الميزان. الصحيح أنه قبل الميزان، وهذا ترجيح القرطبي رحمه الله تعالى. قال المعنى يقتضيه لأن الناس يقومون من قبورهم عطاشا فينطلقون إلى الحوض قبل الميزان، وإلا ما عندنا دليل صريح على أن الحوض قبل الميزان، لأنه بعد الميزان إما جنة وإما نار، بعد الميزان إما جنة وإما نار. طيب قال رحمه الله تعالى وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناد وآخر يهمل. وهذا فيه مسألة من المسائل التي تذكر في عرفات القيامة، وهي مسألة الصراط. والصراط في اللغة بمعنى الطريق الواسع الممهد، هذا يقال له صراط. والصراط عموما ينقسم إلى قسمين كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، الصراط عموما ينقسم إلى قسمين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فالذي في الدنيا هو صراط معنوي، والذي في الآخرة صراط حسي. الذي في الدنيا هو الإسلام، قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فتفرق بكم عن سبيله. وقال اهدنا الصراط المستقيم، صراطا مستقيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. فالصراط الذي في الدنيا الذي هو معنوي، احفظ هذا، المراد به الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وأما الصراط الأخروي الذي في عرفات القيامة فهو المنصوب على مثل جهنم، المنصوب على مثل جهنم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن ثبت على الصراط المعنوي ثبت على الصراط الحسي. من ثبت على الصراط الذي في الدنيا المعنوي وهو الإسلام ثبته الله عز وجل يوم القيامة على الصراط الحسي الذي ينصب على مثل جهنم. الصراط المنصوب على مثل جهنم من أوصافه أن العباد يمرون عليه، وهو صراط حقيقي، وإنما أنكره بعض المعتزلة، بعض المعتزلة، وبعضهم لم ينكروه، لكنهم قالوا نحن نؤمن أن هناك صراط، لكن لا نقول كما يقول أهل السنة أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، لأن هذا قالوا ما يدخل في العقل. أهل السنة يقولون في الصراط في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد موقوفا، وجاء عن سلمان الفارسي، وجاء عن ابن مسعود، وجماعة من أقوالهم، وبعض أهل العلم يقول يصح مرفوعا، يقول له حكم الرفع. فأهل السنة يثبتون أن الصراط الحسي على مثل جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويؤمنون أن الناس يمرون عليه وهو كذلك. المعتزلة بعضهم قالوا لا نؤمن بالصراط، وبعضهم قال نؤمن بالصراط لكن ليس كالشعرة، لأن الشعرة هذه ما تمشي عليها، وقولهم مردود. فنؤمن بهذا، ونؤمن بأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، كما جاء في الأحاديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة وحذيفة، وجاء عن النواس بن سمعان أيضا خارج الصحيح: فمنهم من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كعجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخبشه الكلاليب، ومنهم من يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. ومما جاء في أوصاف هذا الصراط أن عليه مثل شوك السعدان، شجر ينبث في نجد مثل شوك السعدان، يعني فيها إذا مسكت الشخص تخبش جسمه وثيابه على حافتي هذا الصراط، من خبشته هذا الكلاليب سقط في نار جهنم. ومما جاء في أوصاف هذا الصراط أن الكفار، لأن بعض أهل العلم يقول ما يمرون على الصراط الكفار، إلا الناس كيف يمرون على الصراط؟ فقال الكفار وأن مروا على هذا الصراط مجرد ما يحاولون المرور يسقطون، يسقطون في النار، ومن سقط في النار ومن نجا منه نجا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يذكر في أوصاف هذا الصراط أنه كما سمعت في آخره قنطرة، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ذكر الصراط في المقال: ويوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يقص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، أذن لهم في دخول الجنة. ثم اختلف أهل العلم هل هذه القنطرة هي الصراط تكمل الصراط في طرف الصراط، أم أن هذه القنطرة صراط آخر، أم ماذا؟ على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي في ذهني الآن أنه يقول هو من تتمة الصراط، وكأنه ينقل عن القرطبي أنه صراط آخر، هذا القول الثاني. والذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أننا نتوقف في هذا، فإن الذي يعنينا والذي جاءنا في الأدلة أن المؤمنين، انظر المؤمنين الذين نجوا من الصراط، ما بقي إلا المؤمنون يقفون عليه، هذا الذي يعنينا. وأن نتصل بعضهم من بعض المظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قد يقول قائل هؤلاء قد نجوا من الصراط والميزان وشربوا من الحوض، إذن إيش المظالم التي بقت على القنطرة؟ قال بعض أهل العلم الذي يقف في عرفات القيامة كما قال النظام حتى يقال للشاف الجلحان والشاف القرناء وتقفص المظالم للقاتل إلى آخره في عرفات القيامة والميزان إلى آخره، هذه المظالم الظاهرة، المظالم الظاهرة، لكنه قد يبقى شيء في النفوس، قد يبقى أشياء في النفوس. طيب، ففي تلك القنطرة تذهب، يذهب كل ما بقي في النفوس، وينقى المؤمنون ويهذبون فيدخلون الجنة وهم على قلب رجل واحد، يدخلون الجنة وهم على قلب رجل واحد. قال وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناجي وآخر يهمل. الناجي هو الموحد، قد جاء في بعض النسخ فموحد الناجي الذي ينجو هو الموحد المؤمن المستقيم المسلم، وآخر يهمل المراد بهم الكفار والمنافقون، وربما يسقط من كان من أهل الكبائر من أهل الإسلام لكنه من أهل الكبائر. وقد جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف بجانب الصراط فيقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام وهو على الصراط، دعاهم في الدنيا وبين لهم وتركهم على البيضاء وحذرهم وأنذرهم، ومع هذا يحاول إنقاذهم عند الحوض، يقول يا رب أمتي أمتي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعده، ثم عند الصراط ويقول اللهم سلم سلم. وهذا كله يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سلامة أمته. قال رحمه الله تعالى نزيد ولا اجتناب، نحن سننتهي بعد العصر، سننتهي بعد العصر من الباقي سنزيد قليلا. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين، مسألة الجنة والنار، وبدأ بالنار ثم الجنة. والنار كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في بعض كتبه هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، قال الله عز وجل أعدت للكافرين، والجنة هي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين. طيب أما في اللغة فالجنة هي البستان بمعنى البستان. ثم مما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب الجنة والنار، أولا أن الجنة والنار موجودتان الآن، موجودتان الآن خلافا للمعتزلة، هذا واضح، الجنة والنار الآن موجودتان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، أعدت هذا فعل ماضي وفعل مضارع، فعل ماضي أعدت انتهى فرغ منها، وقال في النار أعدت للكافرين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض أحاديث رأيت اليوم الليلة الجنة والنار، وفي بعض الأحاديث دخلت الجنة، وفي بعض الأحاديث أريث الجنة أريث النار، أدلة كثيرة فيها أن النبي قد رأى الجنة ورأى النار فهي موجودة. إذن فمن معتقد أهل السنة والذي ينبغي أن يعتقده المسلم أن النار والجنة الآن موجودتان. المعتزلة قالوا لا هذا ما هو صحيح، الجنة والنار ستوجد يوم القيامة. ليش؟ قال لأنه هذا فيه تناقض، ما الفائدة من وجودها الآن، ما الفائدة من وجودها الآن؟ والمعتزلة إنما قالوا ذلك لأنهم يحكمون عقولهم، فما وافق العقل أخذوه، وما خالف العقل وليس العقل السليم وإنما عقولهم الفاسدة. وأما العقل السليم فلا يتعارض مع النقل الصحيح، أن العقل لا يتعارض مع الشرع، لكن عقولهم فاسدة فيخيل إليهم أن هذا من التناقض فيقولون الجنة والنار ليست موجودة، والصحيح أنها موجودة. ثم كما تقدم أن النار مأوى من الشقي، والمراد بالشقي كما قال هنا والنار يصلاها الشقي بحكمة كما قال الله عز وجل يصل النار الكبرى في الآية لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله وتزكى. المراد بالشقي على معنيين، النار يصلاها الشقي، إما أن يكون الشقي الشقاء الأكبر الذي يراد به يراد في الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، فهذا هو من يسكن النار ويخلد فيها ويخلد فيها أبد الآبدين. وإما أن يراد به أيضا الشقي الذي يكون شقاؤه لم يخرجه من الكفر أصحاب الكبائر والجرائم، فإنهم كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم، وإن شاء عذبهم، وإذا عذبهم معناه أنه يدخلهم النار، لكن مآلهم إلى الجنة وإن كان ينالهم من عذاب النار. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن النار يدخلها الكفار المشركون المنافقون النفاق الاعتقادي، وقد يدخلها بعض أهل التوحيد من أهل الكبائر لكنهم يخرجون منها يوما من الدهر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ولهذا يقال يعني جاء في الأحاديث أن الذي عبد في النار وهو من أهل الصلاة على التوحيد تأكل النار جسده إلا مواضع السجود، ثم يصيرون كالفحم، ثم يخرجون منها وهم سعيدان السماسم، ثم يلقون في نهر الحياة بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم،
يلقون في نهر الحياة قال فينبتون كما تنبت البقرة في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. لكن الإنسان لا يتحمل عذاب النار ولو بقي فيها دقيقة واحدة. إذا كانت هذه نار الدنيا التي ربما ما يستطيع الإنسان أن يدخل أصبعه فيها وهي جزء من 60 أو 70 جزء من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ إذن فينبغي الإنسان أن يحذر على نفسه، لا يقول خلاص النار ما يدخل إلا الكفار والمنافقون أما الموحدين فيخرجون، لا أنت لا تتحمل. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. إذا ليس المقصود أنه يدخل النار ويحرق وينتهي، لا، الجلد يتكرر عليه العذاب من أجل الألم، لأنه إذا ذهب الجلد ما يشعر الإنسان بالألم بعدها، لكن الألم أشد ما يكون على الجلد، فالجلد هذا يجدد. بعض أهل العلم يقول لا تبدل الجلود غير الجلود، لأن الجلود هذه هي التي عطف الله، وإنما هذا الجلود تعود مرة أخرى ويكرر عليها العذاب. إذن فينبغي الإنسان أن يحذر على نفسه من البدع والمخالفات والشركيات والمعاصي، فإنه إن كان كذلك هو تحت المشيئة وما يدريها أن الله عز وجل يغفر له، ما يدريها أن الله عز وجل يغفر له، ولكن يكون ظنه بالله حسنا. قال وكذا التقي إلى الجنان سيدخله، وهكذا أهل الجنة هم المستقون. وأسباب دخول الجنة كثيرة كما سمعت من أبي محمد بالأمس بعضها، والمسلمون والمؤمنون عموما مآلهم إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. ثم أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الموضع أننا لا نستطيع أن نبشر أحدا بالجنة أو بالنار إلا من خطه الدليل. فمثلا من مات على الكفر نقول هو في النار، وعرفنا أنه مات على الكفر نقول هو في النار، فإن مررنا بقبره وهو مشرك نبشره بالنار ونقول هو في النار. ومن مات وهو مؤمن وإن كانت عنده معاصي فنقول هذا نرجو له الخير ومآله إلى الجنة، لكن لا نجزم له بالجنة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولا نجزم لأحد منهم جنة ولا نار، هكذا يقول شيخ الإسلام في الوقتية، إلا من خصه الدليل. وهذا هو القول الصحيح الذي قاله العلم، فمن كان على الخير والطاعة نرجو له الجنة والنجاة من النار، ومن كان على الشر يخشى عليه، يخشى عليه ولا نقنطه إلا مما على الكفر. وأما من جاء الدليل والنص في أنه من أهل الجنة فنقول كما جاء في الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وأدلة كثيرة في المبشرين في الجنة نذكرهم كما جاء في الدليل، ونقول عموم المؤمنين مآلهم إلى الجنة، منهم من يدخلها دخولا أوليا عند الجزاء والحساب مآله إلى الجنة، ومنهم من يمحص ويعذب بقدر ذنوبه وسيئاته ثم مآله إلى الجنة. أيضا من المسائل التي نختم بها في هذا الموضع وهي أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. ما معنى لا تفنيان أبدا ولا تبيدان؟ تفهمون هذا؟ إيش معنى لا تفنيان أبدا ولا تموتان ولا تبيدان؟ هذا النجاشي لا تنتهي يعني. نعم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا، كلما خبت زدناهم سعيرا. طيب، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. قال بفنائهما الجهمية وأبو الهذيل العلاف وجماعة من أهل البدعة، قالوا بفناء الجنة والنار، قالوا بفناء الجنة والنار. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن القيم في قول عزي إليهما أنهما يقولان بفناء نار الموحدين، وبعضهم يقول أن نقول هذا نقل عنهما على العموم، وعلى كل معتقد أهل السنة والذي عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ثبت عن ابن القيم هذا القول أو لم يثبت؟ لأن هذا في خلاف، ومن أهل العلم ينكر ويقول لم يثبت عن ابن القيم، فإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى في حاج الأرواح ينقل مثل هذا، ينقل بعض هذا الكلام ويقول نار الموحدين، لأن الموحدون في النار بعضهم، فإذا خرجوا أين تذهب نارهم؟ هذه النار التي كان فيها الموحدون، يعني بعضهم ينقل عن ابن القيم ويقول هذه تنتهي نار الموحدين، وأما جمهور أهل العلم فيقولون يجوى بعضها إلى بعض، ما زالت من النار. المهم الذي عليه جمهور السلف أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تجدن. وهذا الاختصار كما سمعت عن الصراط والجنة والنار وما بقي إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. ابن القيم جاء هذا عن ابن القيم، ولكن كما سمعت أن بعضهم يقول لم يثبت عن ابن القيم وبعضهم يقول يثبت. فما دام أنه نقل سواء ثبت أو لم يثبت نحن نأخذ الصواب، نحن نأخذ الصواب.
يمشي يعرف أحد أحمد
أبي فوز.